الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: وقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم. وأراد المؤلف رحمة الله عليه أن يبين أن من تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ألا يطاع أحد في تحريم الحلال أو في تحريم أو في تحليل الحرام، سواء كان من العلماء أو كان من العباد. فإن هذا داخل في عبادة غير الله عز وجل. وفي حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي وفيه ضعف، حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لسنا نعبدهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحلل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فهذا داخل في عبادة غير الله عز وجل. فإذا أطاع الشخص عالما أو عابدا في تحريم ما أحل الله فاعتقد حرمة ذلك، أو في تحليل ما حرم الله فاعتقد حل ذلك، وهو يعلم أن هذا خلاف دين الله عز وجل، فهذا مشرك كافر، وهو عابد لغير الله عز وجل. إذن من تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ألا يحصل هذا من العبد. فليس الشرك مجرد عبادة الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. بل هذا داخل أيضا في نوع من أنواع الشرك. وهو على هذا المعنى مخرج عن ملة الإسلام. أما إذا حصل هذا عن جهل فلا يدخل في هذا الباب. فإذا قال عالم من العلماء في شيء من الأشياء أن ذلك من الحلال، وسمع ذلك بعض الجهال فاعتقد حل ذلك الشيء وهو مما حرمه الله، وهذا الجاهل لا يدري، فأطاع ذلك العالم وهو لا يدري، وقد يكون ذلك العالم معذورا، ما بلغته الحجة في تحريم ذلك الشيء. فمن أطاع العالم في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال عن جهل فلا يدخل في هذا الباب، وهو معذور بسبب جهله. وهكذا إذا حصلت متابعة من غير اعتقاد، قال عالم من العلماء أو عامد عباد للناس: الشيء الفلاني حلال، فاتجه الناس إليه ووقعوا فيه وتابعوا من أفتاهم بحله وهو حرام، مع اعتقادهم أن الله عز وجل حرم ذلك، فهؤلاء لا يقعون في الشرك الأكبر، وإنما هم من جملة العاصين. قد تكون تلك المعصية كبيرة من الكبائر، قد تكون صغيرة من الصغائر على حسب تلك المعصية التي وقعوا فيها. فهؤلاء من جملة العصاة. أما إذا اعتقدوا في قلوبهم حرمة ما أحل الله أو حل ما حرم الله عز وجل، وهم يعلمون أن ما اعتقدوه خلاف دين الله عز وجل، فهذا كفر بالله عز وجل، وهو من الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. إذن أراد المؤلف رحمه الله أن يبين مثل هذه المسائل لكثرة الجهل في معنى التوحيد وفي معنى الشرك، وكثرة تلبيس الجاهلين على أمثاله من الجاهلين بأن الشرك إنما هو كذا وكذا، فيقع الشخص في أنواع من الشرك الأكبر وهو يظن أنهم الموحدين، لأنه وقع في ذهنه أن الشرك هو عبادة الصنم المنحوت وما سوى ذلك لا يدخل في مسمى الشرك، وأنه إذا اجتنب عبادة الأصنام فهم الموحدين، وإن عبد الأولياء والصالحين، وإن اتخذ من اتخذ أربابا من دون الله عز وجل فأطاعهم في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال. فالتنبيه على مثل هذه الأمور مما تمس إليه الحاجة، والجهل في مثل هذه الأمور موجود في أوساط الناس حتى في هذه الأزمان أو في زمن المؤلف. كثير من الناس ما يعرف من الشرك إلا ما ذكرنا، وأن المشرك هو الذي يعبد الأصنام من دون الله عز وجل. فتنبيه الناس على مثل هذه الأمور مما تمس الحاجة إليه. إلى هنا والحمد لله.